منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامجكم منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستأنف نزهتنا في بستان فن المديح والسماع، فبعد تقديم إضاءات لبعض المفاهيم المفتاحية لهذا الفن، نفتح في هذه الحلقة صفحة التاريخ طلبا لفهم أبرز المحطات التاريخية في تشكل هذا الفن، وذلك رفقة الدكتور سيدي محمد التهام الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، صاحب الأعمال الفنية والأدبية والعلمية البارزة في هذا المجال. مرحبا بك الأستاذ الفاضل.
مرحبا بك سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الميامين.
إذن مباشرة كما قلت في بداية هذه الحلقة، سوف نبرز أهم المحطات التاريخية في تشكل هذا الفن، فن المديح والسماع. فما هي أبرز هذه اللحظات أستاذ الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا انطلاقا من الإشارات التي سبق أن عرجنا عليها في إضاءاتنا المفاهيمية حول فن المديح والسماع، وأيضا استضاءة بما سبق أن تناولناه في الحلقات التفصيلية الخاصة بفن طرب الآلة، يمكن أن نقول أن فن السماع من حيث هو وظيفة تربوية ومن حيث هو لحظة من لحظات التربية في النسق الصوفي، طبعا هذا وجد منذ قرني القرون الأولى للتصوف في القرن الثاني والثالث الهجريين، أما من حيث كونه فنا مستقلا له ميزات تتعلق بمقوماته على المستوى الشعري وعلى المستوى النغمي وعلى المستوى الإيقاعي، وله هوية فنية مخصوصة في الغرب الإسلامي، هذا الفن بهذا المعنى يمكن أن نحيل على القرن المرجعي لظهور هذا الفن، وهو القرن السابع للهجرة. لماذا القرن السابع للهجرة الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي؟ لأنه كما رأينا في حديثنا عن تاريخ طرب الآلة، في هذه اللحظة التاريخية ستتضافر مجموعة من العوامل لظهور هذا الفن بمميزاته المغربية الخاصة. العامل الأول وهو بداية الاحتفال بالمولد النبوي في الغرب الإسلامي، وهذا يعتبر عملا كبيرا ولحظة متميزة، ذلك أنه كما هو معلوم في هذا القرن سوف يبادر تبادر الأسرة العزفية في سبتة باقتراح الاحتفال بالمولد النبوي من أجل هذا الفزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن بدأت الأمة الإسلامية يصيبها ما يصيبها، وبعد أن أصاب مركز الخلافة ما أصابه من سقوط، ولا سيما بعد دخول المغول. ثم أيضا بعد أن لاحظوا كيف أن بعض مسلمي سبتة بدأوا يقلدون النصارى في احتفالاتهم بأيادهم، فهذه الغيرة الدينية سوف تدعو إلى هذه البدعة الحسنة، هذه السنة الحميدة التي نص عليها أبو عباس العزفي في كتاب الدر المنظم في مولدي النبي،
وهو كان قاضي سبتة على ما أدعى.
نعم، وقال سبتة، وسوف يكمله ابن أبو القاسم، وسوف يبعث ابنه هذا حين سوف يتولى إمارة سبتة سوف يكون يحتفل لأول مرة في الغرب الإسلامي بالمولد. وإلا فإن كانت هناك احتفالات في المشرق الإسلامي سوف يحتفل، ثم سوف يبعث بهذا الكتاب إلى الخليفة عمر المرتضى، وهو الخليفة ما قبل الأخير في السلالة الموحدية، والذي سوف يحتفل بالمولد النبوي الشريف في مراكش. إذا منذ هذه اللحظة سوف ننطلق، سوف يتم الاحتفاء الكبير بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المستوى العلمي وعلى مستوى الدروس وعلى مستوى تدارس السيرة النبوية وعلى المستوى الاجتماعي. وسوف يحضر الإنشاد، نعم، إنشاد المدائح النبوية كمكون مركزي في هذا الاحتفال. ثم مع وهو العمل سوف يجعل هذا سوف يتطور مع المرينيين الذين سوف يرسموا هذا الاحتفال كعيد رسمي للدولة، ثم مع السعديين والذي سوف يصل هذا الاحتفال معهم إلى لحظة جد متوهجة، وسوف يكون فيها الإنشاد مركزيا إلى أن نصل إلى العهد العلوي الباذخ، والذي سوف يحتفي أيضا بهذا الاحتفال وسوف يضمن له الاستماع إلى زمننا هذا. يعني هذا فقط عامل، نعم، من العوامل، هناك عوامل أخرى،
نعم، يعني من أبرز يعني اللحظات في مسار تكون هذا الفن، فالمديح وسماع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نورك سيدي محمد، يعني نشاركوا مع المستمعين الكرام شي وصلة سماعية اللي أكيد ما غاد تكون إلا من الاختيار ديالكم الأستاذ الفاضل.
طبعا مدام المناسبة شرط، يمكن أن نختار مديحا نبويا يتعلق بشمائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما درج المستمعون على إنشاده في المولد النبوي الشريف.
إذا نبقى مستمعين الكرام مع هذه الوصلة الاستغواحية من المدائح والأذكار، ولنا عودة بعدها. نرحب بكل من التحق بنا على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامج منازه الطرب. هذا البرنامج الذي نسبغ فيه أغوار فن المديح والسماع رفقة الدكتور سيدي محمد التهام الحراق. بدأنا الحديث أستاذي يعني عن أهم اللحظات في مسار تكون هذا الفن فن المديح والسماع. أشرت إلى مسألة مهمة هي مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أكيد على أن هناك عوامل أخرى أستاذ الفاضل.
نعم، هذا العامل عامل انطلاق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سوف يدعو إلى ظهور نوع جديد من الغناء والإنشاد يعرف بالمديح والسماع. طبعا هناك عوامل أخرى تتضافر مع هذا المعطى، منها أنه في هذه اللحظة التاريخية أي في القرنين السادس والسابع للهجرة سوف ينتقل مسار تاريخ التصوف بما هو علم التزكية وعلم الإحسان وعلم إصلاح القلوب وعلم السلوك. سوف ينتقل هذا المسار من الصفة الفردية والتجربة المحدودة بين أستاذ وتلاميذ إلى أن ندخل في مرحلة أخرى أو إلى أن يؤسس مرحلة جديدة تسمى بالمرحلة الطرقية أو التصوف المؤسساتي، بحيث سوف تظهر مؤسسات تسمى مؤسسات الصلاح وهي مؤسسات الزوايا التي سوف تشكل تنظيمات اجتماعية وسياسية وثقافية وتأطيرية، وسوف تعتني أو سوف يكون ناظمها هو البعد الروحي المرتبط بالتصوف. وهذه الزوايا سوف تشكل مراكز للتأطير الاجتماعي وللتعليم العلمي وللتسليك الروحي وللتلحيم الاجتماعي وللأدوار الجهادية التي سوف تطلع بها في صد الهجمات الصليبية على البلدان الإسلامية وفي الدفاع عن الإسلام إلى غير ذلك. وأيضا ستشكل مدارس للمديح والسماع. إذن هذا أمر مهم، ولذلك هذه الزوايا سوف يكون لها دور كبير في هذا الأمر، لا سيما وأنها سوف تحتضن هذه الاحتفالات في المولد النبوي وسوف تقتنص هذه اللحظة التاريخية لتزيد من أو لتشكل ليشكل في حين الاحتفال بالمولد النبوي مناسبات لتوهيج هذا الفن وإنعاشه وتطوره على طول السنة ولا سيما خلال الاحتفال بالمولد النبوي.
يعني المحطة الأولى هي محطة الاحتفال بالمولد
النبوي، العامل الأول الاحتفال بالمولد النبوي،
العامل الثاني
ظهور تصوف المؤسسات أي ظهور الزوايا، العامل الثالث أنه في هذا القرن أيضا السادس ولا سيما السابع الهجري للهجرة هو قرن المرجعي، بحيث سوف يظهر كبار أعلام التصوف وسوف يظهر كبار شعراء الصوفية مما سيمدون أيضا هذا الفن بالمادة الشعرية التي سوف تشكل المنطلق النظمي لإنعاش هذا الفن. أشير تمثيلا أنه سوف يظهر أبو مدين الغوط هذا القطب الكبير المتوفى سنة 594 للهجرة، وسوف يظهر الإمام شرف الدين البوصيري ويسمى بإمام المادحين والذي سوف ينظم ملحمتيه البردة والهمزية الكواكب الدرية في مدح خير البرية وقصيدة أم القرى في مدح خير الورى، وهاتان الملحمتان هاتان المطولتان سوف تشكلان المادة الرئيسة في الإنشاد ضمن فن المديح والسماع.
يعني
سوف يظهر أيضا عمر بن فارس إذا سمحت، عمر بن فارس سلطان العاشقين، وسوف يظهر أيضا في هذه اللحظة التاريخية أمير الوشاحين والزجالين وإمام المسمعين أبو الحسن السشتري، وكل هؤلاء سوف يشكلون ديوانا ثريا في فن المديح والسماع بشقي المديح النبوي والسماع الصوفي.
نعم، يعني مادام تكلمت عن الشيخ شرف الدين البصيري وتكلمت عن قصيدتي البوردة والهمزية، يعني هما بالفعل ألا تشيكون سيدي محمد التهامي الحرق على أنهما بالفعل رأس مال المسمع الآن؟
نعم سوف نرى لاحقا أن البناء الأساسي الذي سوف يبنى حول المنظومة الشعرية سوف يبنى حول البوردو الهمزية، ولا سيما في فن المديح والسماع ضمن مرجعيته الأندلسية المغربية في المغرب، بحيث سوف نرى أن مدار الإنشادي بين المسمعين والمادحين في شق المديح النبوي حول العمل الفاسي. سوف نشرح هذا
أكيد مفهوم هذا العمل. الآن سيدي محمد التامل الحريق، مادام أننا تحدثنا على قصيدة البوردة وتحدثنا على شغف ديال البصيري، شنو رأيك على أننا نخليو المستمعين الكرام يشاطرونا يعني هات المتعة وهات الاستفادة من خلال الاستماع إلى وصلة من المديح والسماع وبالذات من قصيدة البوردة؟
نعم مرحبا.
إذن أترككم مستمعين الكرام مع هذه الوصلة المديحية من قصيدة البوردة، ولا نعود بعدها.
وازدهام وتوالى كسرى ولون آيات منك ما اعتدى البناء وغدا كل بيتنا وفيه غربات من خمودها وذلاه وعيون من فرس غارت فهكا جنين غاره بها إطفاء مولد كان منه في طالب الكفر وبال عليهم ووباء شرفت به حواء من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار الملا تناله النساء وآتت قومها أفضل مما حملت قبل مريم العذراء وانسوك إلى عداته ما شئت من شرف وانسوك إلى قبله ما شئت من
نواصل معكم مستمعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الحديث عن فن المديح والسماع في برنامجكم منازه الطرب رفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. كنا نتكلم عن أهم اللحظات في مسار تكون هذا الفن. تطرقتم أستاذي الفاضل على أن من بين العوامل يعني أن العامل الأول هو يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، العامل الثاني يعني ظهور المرحلة الترقية في التصوف، والعامل الثالث هو ظهور كبار أعلام الشعراء الصوفية في القرن السادس الهجري. هل من عوامل أخرى أسيل؟
طبعا إلى جانب هذه العوامل الثلاثة، أي انطلاق الاحتفال بالمولد النبوي في العالم الإسلامي والانتقال إلى التصوف المؤسساتي في المرحلة الترقية وظهور كبار أعلام التصوف وشعراء التصوف الإسلامي في القرن السابع للهجرة، هناك عامل رابع وهو ظهور التوشيح، ظهور النمط الشعري المرتبط بإبداع أهل الأندلس وهو الموشح.
يعني وقد تكلمنا عن نعم. هذا في حلقة من حلقات
نعم.
منازه الطرب.
ما يهمنا الآن هو أن هذا التوشيح إذا كان قد ظهر كقالب فني أنعش المستوى الجمالي والفني في الأندلس، فإن الصوفية أيضا سوف يتبنوا هذا النمط الشعري وسوف يعبرون من خلاله، سوف يستعملونه ويستثمرونه في التعبير عن مواجدهم وعن أحوالهم وعن مذاقاتهم، وسوف يكون من أوائل من استعمل التوشيح والزجل في هذا الباب الصوفي الكبير أبو الحسن الشوشاري، مما وسع من دائرة المادة الإنشادية ووسع من إمكانية تطويرها ومن إمكانية استثمارها في هذا الباب.
نعم.
إذن هذه العوامل الأربعة أسهمت في بروز هذا الفن وفي توهيج إمكانية استثماره واستعماله والتغني به في مختلف الزوايا.
نعم.
وأصبحنا أمام لون غير مسبوق متمايز عما حصل في المشرق. لاحظ ما أشرنا سابقا إن أنه سوف يظهر مفهوم بالطبع المختلف عن مفهوم المقام في المشرق.
نعم.
وهذا المفهوم سوف يتطور على المستوى الفني حين سوف يتم تصويف الغناء وتصويف الإنشاد وتصويف حتى الآلات الموسيقية كما يمكن أن نشرح ذلك.
نعم.
لاحقا في النسق.
نرجع أستاذي الفاضل إلى مسألة العامل الأول، يعني مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يعني كيف ساهم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تطوير هذا الفن؟
طبعا قلت إن مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شكلت لحظتان استثنائية تحتضن هذا الفن، بحيث إنه كان من مظاهر إداري البهجة والفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم التغني والإنشاد، وأصبح هذا العنصر عاملا رئيسا في الاحتفالات، سواء الاحتفالات الرسمية أي التي يشرف عليها السلاطين في القصور، وقد رأينا أن الأمر انطلق منذ العهد الموحدي مع عمر المرتضى، أو تعلق الأمر بالاحتفالات الصوفية بالزوايا، أو تعلق الأمر في الاحتفالات الشعبية داخل البيوتات الخاصة وفي المواسم الدينية، سوف يحضر الإنشاد وبشكل مركزي. وإليك نموذج مهم ودال من العصر السعدي.
نعم. الذي عرف يعني أوج الاحتفال بالمولد
طبعا وصل فيه الاحتفال. نعم. مع المنصور السعدي لحظة جد متوهجة. هذا نص جميل أورده مؤرخ الدولة السعدية الفشالي في كتابه مناهل الصفا، يقول يصف أشكال الاحتفال أو اللون ونوع الاحتفال الرسمي الذي يحضره السلطان بالمولد النبوي. ولاحظ معي أهمية الفن والإنشاد في هذا الاحتفال. يقول: فإذا استوت الورود واصطفت الصفوف وتقاربت الأجناس وتآلفت الأشكال ورضيت مقاعدها السراه، تقدم أهل الذكر والإنشاد، يقدمهم مشائخهم من بعد أن يفرغ الواعظ من قراءة ما يناسب المقام من الاستفتاح بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وسرد معجزاته والثناء على شريف مقامه وعظيم جلاله، واندفع القول بترجيع الأصوات. ما معنى ترجيع الأصوات؟ أي هناك إنشاد وهناك غناء للمدائح النبوية في حضرة السلطان، واندفع القول بترجيع الأصوات بمنظومات على أساليب مخصوصة في أماديح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يخصها العرف باسم المولديات.
نعم.
طبعا سوف يستمر هذا إلى المغرب إلى
يومنا
هذا. نعم. كما يحضر في القصر الملكي تحت رئاسة مولانا أمير المؤمنين. قلت يخصها العرف باسم المولديات نسبة إلى المولد النبوي الكريم، قد لحنوها بألحان تخلب النفوس والأرواح وترق لها الطباع وتبعث الانشراح في الصدور والأشباح، وتقشعر لها جلود الذين يخشون ربهم يتفننون في ألحانها على مذهب تفننها في النظم. ما المقصود بتفننها في النظم؟ يشير إلى نمط الموشحات الذي أشرنا إليه والذي كان ظهوره أحدث ثورة على
يعني
المستوى الإنشادي الغنائي.
بين العوامل يعني المهمة في إبراز أو في مسار تكون هذا الفن في المدح والسمع.
نعم. وأيضا في طرب الآلة كما رأينا ذلك في الحلقات السابقة. فإذا أخذت النفوس حظها من الاستمتاع بألحان المولديات الكريمة، لاحظ، تقدمت أهل الذكر المزمزمون بالرقيق من كلام الشيخ أبي الحسن الششتري وكلام غيره من المتصوفة أهل الرقائق، كل ذلك تتخلله نوبات المنشدين للبيتين من نفيس الشعر يتحينون به المناسبة بينها وبين ما يتلى من الكلام عند الإنشاد. لاحظ معي فقط إشارة لطيفة ومختصرة، أن في هذا النص تمييزا بين شق المديح النبوي المتعلق بالحضرة النبوية وشق المزمزمين بكلام القوم من أهل الذكر، أي شق السماع. لاحظ منذ هذا هذه اللحظة التاريخية المتقدمة كان هذا الوعي بالتمييز بين باب المديح وباب السماع في هذا الفن.
نعم، يعني هذا وصف دقيق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف على عهد السعديين للفشتالي، يعني المؤرخ الفشتالي، يظهر كيف ساهم يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تطوير هذا الفن، فن المديح والسماع. أنتم دائما معنا مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، في برنامجكم منازه الطرب الذي نسلط فيه الضوء على فن المديح والسماع. نلتقي بكم بعد هذا الفاصل.
السلام عليك يا من ختم مولاه به رسله ونهج على يديه الكريمتين سبله وزكى قوله وعمله وبلغه أمله وبالشفاعة فضله وانتخبه وعلمه وأدبه وطيبه وعظمه وحباه واختاره لحبه وقربه وخط اسمه سطرا على العرش وكتبه
صلى الله على
السلام عليك يا من خصه ربه بالفضائل وختم برسالته جميع الرسائل وجعل الصلاة عليه من أعظم الوسائل صلى عليه الملك العلام هو وملائكته الكرام وأمر جميع الأنام بالصلاة عليه والسلام إلى يوم البعث والقيام
مكرما صلى
كون رايا نشرها العطر معبوقة بعميق المسك زاكية من طيبها أرجو رضواني ينتشر في محفل بارى الوجود سناؤه وشدا
أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالآمال الإجماعية للتربية والتكوين. دائما نتحدث أو نستأنف القول في موضوع فني المديح والسماع رفقة الدكتور محمد التهامي الحراق. أستاذي الفاضل، بعد حديثنا عن أهم اللحظات في مسار وتكون هذا الفن، يعني وتحدثنا أيضا على كيفية مساهمة الاحتفال بالمولد النبوي في تطوير هذا الفن، نواصل الحديث وذلك بطرح السؤال، يعني ما هو الدور الذي لعبته الزوايا في إنعاش هذا الفن وتطويره؟
طبعا كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فإن ظهور مؤسسات الزوايا بما هي مدارس تربوية روحية ذات وظائف متعددة، اجتماعية، تعليمية، دينية، جهادية، اقتصادية إلى غير ذلك وتأطيرية، كان يحضر فيها البعد الروحي بشكل مركزي باعتباره الناظمة لهوية هذه المدارس، بحيث تهتم ب تسليك المريدين وتربيتهم وتزكية نفوسهم، ويطلع بذلك شيخ مرب يشجه بمريديه ميثاق روحي من خلال أوراد ومن خلال أذكار ومن خلال هذه الصلة الخاصة التي يقيمها مع مريديه في زاوية المركز، ولها زوايا فروع ينصب على كل فرع منها مقدم يطلع بالنيابة عن الشيخ في قيام بهذه الوظائف. إذا لابد من هذا التوصيف العام لآلية اشتغال هذه المؤسسات، مؤسسات الصلاح، كان العنصر الروحي فيها مركزيا، وضمن المكونات التي يتم من خلالها هذا التأطير الروحي استعمال الإنشاد والسماع، باعتبار أول أهمية السماع كما رأينا سابقا في تاريخ التصوف كأداة مساعدة على تزكية النفس وعلى تطهير القلب من الأغيار ومن الأمراض والأسقام، وعلى المساعدة في ترقية المريد في معراج المقامات، مقامات معرفة الحق سبحانه وتعالى. هو أمر ثابت ووظيفته الروحية التربوية راسخة مؤصلة في كتب القوم، لذلك تطور الاهتمام بهذا الفن ضمن هذه الوظائفية داخل الزوايا. وكان الاحتفال أيضا بالمولد النبوي واحتضان الزوايا كما قلنا لهذا الاحتفال عاملا آخر من العوامل التي جعلت الزوايا تفتح حضنها للمنشدين وتعمل على تطوير أدوات هذا الفن. وسبق أن قلنا في حديثنا التاريخي عن طرف الآلة أنه في العهد الموحدي لما كثر الإنكار على الآلات وتم تكسير الآلات كما رأينا في النصوص استشهدنا بها، فإن الزوايا هي التي احتضنت فن طرف الآلة، أي أنها هي بحكم اهتمامها بالبعد الجمالي والبعد الفني داخل وظائفيته الروحية كما أشرت إلى ذلك، تم احتضان فن طرف الآلة داخل الزوايا، وتم هذا ما هو مهم، وتم تصويف طرف الآلة، بمعنى آخر بدأت عملية تغيير أشعار طرف الآلة من أشعار التشبيب والغزل ووصف مجالس الأنس ومجالس اللهو والطبيعة وما سوى ذلك مما رأيناه إلى أشعار تلائم الأغراض التربوية والوظائف الروحية للزوايا. وهنا ظهرت هنا أشعار المديح النبوي في هذا الفن، وظهرت أيضا أشعار كلام القوم في السماء ضمن هذا الفن، حتى إن الآلة طرب الآلة لما خرج لاحقا وعاد إلى الفضاء المفتوح للمجتمع، عاد إلى الفضاء المفتوح وقد انطبعت في ديوانه وانطبعت في تلاحينه هذه الزيارة إلى الزوايا وهذه العملية التصويفية التي سوف تمتد إلى أن تصل في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، لنكون أمام أعمال كبرى مثل ما قام به أحمد بن عبد القادر الفاسي في تحويل نوبة كاملة من طرب الآلة إلى السماع، وهي نوبة أرمل مايا والتي سوف تسمى نوبة الحسين في مدح سيد الكونين، إشارة إلى هذا المعنى.
نعم، وهذا بالفعل يبين يعني الدور الرئيس الذي لعبته الزوايا في إنعاش هذا الفن وتطويره، فن المديح والسماع، كما أظهرت أيضا يعني مساهمة الاحتفال بالمولد النبوي في تطويره، أيضا بسطت القول على يعني أهم اللحظات في مسار وتكون فن المديح والسماع. شكرا لك الأستاذ على هذه الإضاءات، وأنتم الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، صاحب الأعمال الأدبية والفنية البارزة في هذا المجال. الشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن تتبعكم. أترككم مع وصلة سماعية بها نختم هذه الحلقة، مع تحيات هشام فتوحي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وكان ذا جمالي وكان
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.